أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين الغر الميامين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فأيها الإخوة الكرام، أحييكم بتحية الإسلام، تحية من عند الله مباركة طيبة. فسلام الله عليكم ورحمته وبركاته. وهذا درسنا السابع بعد المئة الأولى إن شاء الله تعالى من الإبريز في تفسير الكلام كتاب العزيز. نحن مع سورة البقرة بصفة عامة، نحن مع قصة بني إسرائيل بصفة خاصة، نحن مع الآيتين 60 و61 بصفة أخص، حيث يقول الله تبارك وتعالى: أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. وَإِذِ اسْتَسْقَى مُوسَى لِقَوْمِهِ فَقُلْنَا اضْرِبْ بِعَصَاكَ الْحَجَرَ فَانْفَجَرَتْ مِنْهُ اثْنَتَا عَشْرَةَ عَيْنًا قَدْ عَلِمَ كُلُّ أُنَاسٍ مَشْرَبَهُمْ كُلُوا وَاشْرَبُوا مِنْ رِزْقِ اللَّهِ وَلَا تَعْثَوْا فِي الْأَرْضِ مُفْسِدِينَ وَإِذْ قُلْتُمْ يَا مُوسَى لَنْ نَصْبِرَ عَلَى طَعَامٍ وَاحِدٍ فَادْعُ لَنَا رَبَّكَ يُخْرِجْ لَنَا مِمَّا تُنْبِتُ الْأَرْضُ مِنْ بَقْلِهَا وَقِثَّائِهَا وَفُومِهَا وَعَدَسِهَا وَبَصَلِهَا قال أتستبدلون الذي هو أدنى بالذي هو خير اهبطوا مصرا فإن لكم ما سألتم وضربت عليهم الذلة والمسكنة وباءوا بغضب من الله ذلك بأنهم كانوا يكفرون بآيات الله ويقتلون النبيين بغير الحق ذلك بأنهم كانوا يكفرون بآيات الله ويقتلون النبيين بغير الحق ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك. نحن مع هاتين الآيتين مضى في تفسيرهما لقاءان سابقان، ولا زلنا مع تفسيرهما، فنحن إن شاء الله تعالى بعد أن ذكرنا المعنى الإجمالي مع السياق من خلال تفسير سيدنا الشيخ عبد الحميد كشك رحمه الله تعالى في أول لقاء، وأخذنا معه تفسيرا آخر أتممنا به وقت المحاضرة. ثم في اللقاء السابق رحنا نذكر موجز التفسير من خلال المنتخب في تفسير القرآن الكريم والتفسير الميسر لمجموعة من العلماء، وأيسر التفسير كلام العلي الكبير وتفسير القرآن للشيخ عبد الله شحاتة. ثم شرعنا في التفصيل فأخذنا تفسير القرآن الكريم لابن عثيمين وانتهى الوقت وزدنا عليه ونحن نفسر الآيات بما فيها من فوائد وأحكام لفضيلة الشيخ محمد صالح بن عثيمين، وقد يعني أجاد وأفاد رحمه الله تعالى رحمة واسعة. وما كان ينبغي أن نترك يعني الآيات دون أن نعرج عليها بعدد من التفاسير الجميلة التي اعتدنا عليها، لذلك نحن نتمم في هذا اليوم إن شاء الله تبارك وتعالى بعدد من التفاسير على قدر ما يتسع لها المقام. صار الوقت يحاصرنا بين الظهر والعصر، نأتي من الظهر جريا ثم نجد العصر مع نهاية الوقت وهكذا، لكن لا بأس، هذه طبيعة اليوم القصير في الشتاء. والحمد لله. قال فضيلة الشيخ الشعراوي في الآيتين بدءا بالآية الأولى: وإذ استسقى موسى لقومه، قال ومعناها اذكر إذ استسقى موسى لقومه، وهذه وردت في عدة آيات، قوله تعالى: وإذ أنجيناكم من آل فرعون يسومونكم سوء العذاب، سورة الأعراف، وفي قول الله تعالى: وإذ واعدنا موسى 40 ليلة، من سورة البقرة، قوله جل جلاله: وإذ قلتم يا موسى لن نؤمن لك حتى نرى الله جهرة، سورة البقرة. وقلنا إن هذه كلها نعم امتن الله بها على بني إسرائيل، وهو سبحانه وتعالى يذكرهم بها إما مباشرة وإما على لسان موسى عليه السلام، والحق يريد أن يذكر بني إسرائيل حينما تاهوا في الصحراء أنه أظلهم بالغمام وسقاهم حين طلبوا السقيا، ولقد وصلت ندرة الماء عند بني إسرائيل لدرجة أنهم لم يجدوا ما يشربونه، لأن الإنسان يبدأ الجفاف عنده لعدم وجود ماء يسقي به زرعه، ثم يقل الماء فلا يجد ما يسقي به أنعامه، ثم يقل الماء فلا يجد ما يشربه، وهذا هو قمة الجفاف أو الجد. وموسى عليه السلام طلب السقيا من الله تبارك وتعالى، ولا تطلب السقيا من الله إلا إذا كانت الأسباب قد نفدت وانتهت آخر نقطة من الماء عندهم، فالماء مصدر الحياة ينزله الله من السماء وينزله نقيا طاهرا صالحا للشرب والري والزرع وسقيا الأنعام. والحق سبحانه وتعالى جعل ثلاثة أرباع الأرض ماء والربع يابسا، حتى تكون مساحة سطح الماء المعروضة للتبخر بواسطة أشعة الشمس كبيرة جدا، فتسهل عملية البخر اللي هو التبخر. فإنك إذا جئت بكوب ماء وتركته في حجرة مغلقة لمدة يومين أو ثلاثة ثم عدت تجده ناقصا قيراطا أو قيراطين، ولكن إذا أمسكت ما في الكوب من ماء وألقيته على أرض الحجرة فإنه يجف قبل أن تغادرها. لماذا؟ لأن مساحة سطح الماء هنا كبيرة، ولذلك يتم البخر بسرعة ولا يستغرق وقتا. وهذه النظرية نفسها التي تتم في الكون. الله تبارك وتعالى جعل سطح الماء 3/4 الأرض ليتم البخر في سرعة وسهولة، فتكون السحاب فتكون السحاب وينزل المطر، نأخذ منه ما نحتاج إليه، والباقي يكون ينابيع في الأرض مصداقا لقوله تبارك وتعالى: ألم تر أن الله أنزل من السماء ماء فسلكه ينابيع في الأرض. هذه الينابيع تذهب إلى أماكن لا يصلها المطر ليشرب منها الناس، مما نسميه الآبار أو المياه الجوفية، وتشرب منها أنعامهم. فإذا حدث جفاف يخرج الناس رجالا ونساء وصبيانا وشيوخا يتضرعون إلى الله ليمطرهم بالماء، ونحن إذا توسلنا بأطفالنا الرضع وبالضعفاء يمطرنا الله. وبعض الناس يقولون إن المطر ينزل بقوانين علمية ثابتة، يصعد البخار من البحار ويصبح سحابا في طبقات الجو العليا ثم ينزل مطرا، تلك هي القوانين الثابتة لنزوله، وأن السحاب لا بد أن يكون ارتفاعه عدد كذا من الأمتار ليصل إلى برودة الجو التي تجعله ينزل مطرا، ولا بد أن يكون السحاب ملقحا. نقول إن هذا كله مرتبط بمتغيرات، فالريح تهب أو لا تهب وتحمل السحاب إلى منطقة عالية باردة ولا تحمله وغير ذلك. إذن فكل ثابت محمول على متغير، قد تعرف أنت القوانين الثابتة ولكن القوانين المتغيرة لا يمكن أن تتنبأ بما ستفعل. ولذلك يقول الحق سبحانه وتعالى: وأن لو استقاموا على الطريقة لأسقيناهم ماء غدق. إذن فعوامل سقوط المطر لا تخضع لقوانين ثابتة، ولكن المتغير هو العامل الحاسم. ليسوق السحاب إلى المناطق الباردة وإلى الارتفاع المطلوب، ولا بد أن نتنبه إلى أن هناك قوانين ثابتة في الكون وقوانين تتغير، وأن القانون المتغير هو الذي يحدث التغيير. وقوله تعالى: وإذ استسقى موسى لقومه، تدل على أن هناك مستسقى بفتح القاف وأن هناك مستسقي بكسر القاف. مستسقي بكسر القاف أي ضارع إلى الله لينزل المطر، أما المستسقى بفتح القاف مستسقي ومستسقى، الله عز وجل هو الذي يسقي، فهو سبحانه وتعالى الذي ينزل المطر. هناك مستسقي ومستسقى. إن هذا الموقف خاص بالله تبارك وتعالى، فلا توجد مخازن للمياه، وليس هناك ماء في الأرض من أنهار أو آبار أو عيون، ولا ملجأ إلا الله، فلا بد من التوسل لله تبارك وتعالى. عن أنس رضي الله عنه أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه كان إذا قحطوا، يعني أصابهم القحط والمجاعة والجفاف، استسقى بالعباس ابن عبد المطلب رضي الله عنه، فقال: اللهم إنا كنا نتوسل إليك بنبينا صلى الله عليه وسلم فتسقينا، وإنا نتوسل إليك بعم نبينا فاسقنا. قال: فيسقون. طبعا هذا الحديث في باب العقيدة هناك بيستدل به الجماعة الصوفية على جواز التوسل بآل البيت، لأن العباس عم النبي عليه الصلاة والسلام، وليس هكذا، لأن آل البيت كان هناك علي وكان هناك الحسن والحسين، إنما جاء بالعباس يصلي بالناس بدل من عمر بن الخطاب. عمر بن الخطاب أمير المؤمنين يريد أن ينظم صفوف الناس للصلاة، وأوقف العباس أكبر منه سنا ومجتهد في الطاعة وما إلى ذلك، هو عم النبي عليه الصلاة والسلام. وما فعله عمر كان من جنس الصحيح، لو كان التوسل جائزا بالأموات لتوسل عمر عليه الصلاة، عمر رضي الله عنه بخير من مات، وهو عليه الصلاة والسلام وهو قريب العهد زمانا ومكانا، لكنه لم يفعل. فهنا كانت صلاة الاستسقاء، بعض الناس يقولون هذا دليل على أن الميت لا يستعان به، بدليل أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه لم يتوسل برسول الله عليه الصلاة والسلام بعد موته، إنما توسل بعم رسول الله عليه الصلاة والسلام. نعم هذا هو الصحيح يا شيخ الشعراوي، لكن طبعا الشيخ الشعراوي عنده نزعة صوفية، نقول بمن توسل عمر، أتوسل بالعباس أم بعم رسول الله عليه الصلاة والسلام؟ أي الحتة الفلسفية بتاعت الشيخ الشعراوي دي، أتوسل بالعباس أم بعم رسول الله عليه الصلاة والسلام؟ توسل بالعباس الذي هو عم رسول الله عليه الصلاة والسلام. يقول وبذلك يعني توسل بعم الرسول، بذلك أخذنا الحجة أن الوسيلة ليست مقصورة على رسول الله عليه الصلاة والسلام، إنما تتعدى إلى أقاربه. الأحياء ما في مشكلة. وهنا يأتي سؤال، لماذا نقل الأمر من رسول الله عليه الصلاة والسلام إلى عم الرسول عليه الصلاة والسلام؟ نقول لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد انتقل ولا ينتفع الآن بالماء، ولكن عمه العباس هو الحي الذي ينتفع بالماء، لذلك كان التوسل بعم رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولم يكن منطقيا أن يتوسلوا برسول الله عليه الصلاة والسلام وهو ميت ولا يحتاج إلى الماء. والذين أرادوا أن يأخذوا التوسل بذوي الجاه نقول لهم إن الحديث ضدكم وليس معكم، لأنه أثبت أن التوسل جائز بمن ينتسب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. يعني الكلام شوية في خلط، لا بد أن نتحدث كيف أن الحق سبحانه وتعالى بعد أن قابل بنو إسرائيل النعمة بالجحود والنكران فكيف يسقيهم؟ نقول إنها النبوة الرحيمة التي كانت السبب في تنزل الرحمة والرحمة على بني إسرائيل، وكان طمع موسى في رحمة الله تعالى بلا حدود، ولذلك فإن الدعوات كانت تتوالى من موسى عليه السلام لقومه، وكانت الاستجابة من الله تعالى. كان من المفروض لاستكمال المعنى أن يقال وإذ استسقى موسى ربه لقومه فقال يا رب اسقهم، ولكن هذه لم تأتي، حذفت وجاء بعدها الإجابة وإذ استسقى موسى لقومه فقلنا اضرب بعصاك الحجر. إذن قوله يا رب اسق قومي والاستجابة، واستجابة الله له محذوفة لأنها مفهومة، لذلك جاء القرآن باللفتات الأساسية وترك اللفتات المفهومة لذكاء الناس، تماما كما جاء في سورة النمل الهدهد ذهب ورأى ملكة بلقيس وعرشها وعاد إلى سليمان وأخبره، فطلب سليمان من الهدهد أن يلقي إلى ملكة سبأ وقومها كتابا، وقال اذهب بكتابي هذا فألقه إليه ثم تولى عنهم فانظر ماذا يرجعون. قالت يا أيها الملأ إني ألقي إلي كتاب كريم، فسليمان أمر الهدهد أن يلقي كتابا إلى بلقيس وقومها. والآية التي بعدها جاءت بقوله تعالى قالت يا أيها الملأ إني ألقي إلي كتاب كريم، كل التفاصيل حذفت، من أن الهدهد أخذ الكتاب وطار إلى ملكة سبأ وألقى الكتاب أمام عرشها، والتقطت بلقيس ملكة سبأ الكتاب وقرأته ودعت قومها وبدأت تروي إليهم قصة الكتاب، كل هذا حذف لأنه مفهوم. بلاغة القرآن والبلاغة الإيجاز. قال موسى يا رب اسق قومي، والله سبحانه وتعالى قال له إن أردت الماء لقومك، كل هذا محذوف، وتأتي الآية الكريمة فقلنا اضرب بعصاك الحجر. اضرب بعصاك الحجر لنا معها وقفة، الإنسان حين يستسقي الله يطلب منه أن ينزل عليه مطرا من السماء، والحق تبارك وتعالى كان قادرا على أن ينزل على بني إسرائيل مطرا من السماء، ولكن الله جل جلاله أراد المعجزة، فقال سأمدكم بماء ولكن من جنسي ما منعكم الماء، وهو الحجر الموجود تحت رجلكم، لن أعطيكم ماء من السماء، ولكن الله سبحانه وتعالى أراد أني يري بني إسرائيل مدى الإعجاز، فأعطاهم الماء من الحجر الذي تحت رجلهم. ولكن من الذي يتأثر بالضرب، الحجر أم العصا؟ العصا هي التي تتأثر وتتحطم، والحجر لا يحدث فيه شيء، ولكن الله سبحانه وتعالى أراد بضربة واحدة من العصا أن ينفرق الحجر. ولذلك يقول الشاعر: أيا هازئا من صنوف القدر، بنفسك تعنف لا بالقدر، بنفسك تعنف لا بالقدر، ويا ضاربا صخرة بالعصا، ضربت العصا أم ضربت الحجر؟ إن انفجار الماء من ضربة العصا دليل على أن العصا أشارت فقط إلى الصخرة فانفجر منها الماء، حتى ولو كانت العصا من حديد. بسم الله. هل تكون قادرة على أن تجعل الماء ينبع من الحجر؟ فالحق سبحانه وتعالى يريد أن يلفتنا إلى أنه كان من الممكن أن ينزل الماء من السماء، ولكن الله أرادها نعمة مركبة ليعلموا أنه يستطيع أن يأتي الماء من الحجر الصلب، وأن نبع الماء من متعلقات كن. هنا لابد أن ننظر إلى تعنت بني إسرائيل. قالوا لموسى: هب أننا في مكان لا حجر فيه، من أين ينبع الماء؟ لابد أن نأخذ معنا الحجر حتى إذا عطشنا نضرب الحجر بالعصا، ونسوا أن هناك ما يتم بالأسباب وما يتم بكلمة كن. ولذلك تجد مثلا كبار الأطباء يحتارون في علاج مريض ثم يشفى على يد طبيب ناشئ حديث التخرج. هل هذا الطبيب الناشئ يعرف أكثر من أساتذته الذين علموه؟ الجواب طبعا لا، إن التلميذ لا يتفوق على أستاذه الذي علمه، فليس العلاج بالأسباب وحدها، ولكن بقدرة المسبب. ولذلك جاء موعد الشفاء على يد هذا الطبيب الناشئ، فكشف الله له الداء وألهمه الدواء. يقول الحق سبحانه وتعالى: فانفجرت منه 12 عينا. لماذا 12 عينا؟ لأن اليهود كانوا يعيشون حياة عزال، كل مجموعة منهم كانت تسمى سبطا، لها شيخ مثل شيخ القبيلة. والحق تبارك وتعالى يقول: قد علم كل أناس مشربهم، أي كل سبط أو مجموعة ذهبت لمشرب، نبعت العيون من الحجر، امتدت متشعبة إلى الأسباط جميعا كل في مكانه، فإذا ما أخذوا حاجتهم ضرب موسى الحجر فيجف. لذلك نعرف أن الحجر كان يعطيهم الماء على قدر الحاجة، وكانت الجهة السفلى من الحجر الملامسة الأرض والجهة العليا التي ضرب عليها بالعصا لم ينبع منهما شيء، أما باقي الجهات الأربع فقد نبع منها كل منها 3 ينابيع. وهناك شيء في اللغة يسمونه اللفظ المشترك، وهو الذي يستخدم في معاني متعددة. فإذا قلت: سقى القوم دوابهم من العين، العين هنا عين الماء، وإذا قلت: أرسل الأمير عيونه في المدينة، يعني أرسل جنوده، وإذا قلت: اشتريته بعين، أي بذهب، وإذا قلت: نظر إلي بعينه شذرا، أي ببصره. إذن كلمة عين تستخدم في أشياء متعددة، ومعناها هنا عين الماء الجارية. قوله تعالى: قد علم كل أناس مشربهم، أي أن كل سبط عرف مكانه الذي يلزمه حتى لا يضيع من كل منهم الماء، أي أن كل سبط عرف مكانه الذي يلزمه حتى لا يضيع من كل منهم الماء. ولكن الإنسان حينما يكون مضطرا يلتزم بما يطلبه الله منه، ويكون ملتزما بالأداء، فإذا فرج الله كربه وعادت إليه النعمة يعود إلى طغيانه. ولذلك يقول الحق جل جلاله فيها: كلوا واشربوا من رزق الله ولا تعثوا في الأرض مفسدين، أي لا يكون شكركم على النعمة بالإفساد في الأرض. واقرأ قوله تعالى: لقد كان لسبأ في مسكنهم آية جنتان عن يمين وشمال كلوا من رزق ربكم واشكروا له بلدة طيبة ورب غفور. فأعرضوا فأرسلنا عليهم سيل العرم وبدلناهم بجنتيهم جنتين ذواتي أكل خمط وأثل وشيء من سدر قليل ذلك جزيناهم بما كفروا وهل نجازي إلا الكفور. الله العافية. هنا نرى أن أهل سبأ رزقهم الله فأعرضوا عن شكره، كانوا يتيهون بالسد الذي يحفظ لهم مياه الأمطار ويمدهم بما يحتاجون إليه منها طوال العام، وأخذوا يتفاخرون بعلمهم ونسوا أن الله الذي علمهم فكان هذا السد هو النكبة أو الكارثة التي أهلكت زرعهم. كذلك حدث لبني إسرائيل، قيل لهم: كلوا واشربوا من رزق الله ولا تعثوا في الأرض مفسدين، فأفسدوا في الأرض ونسوا نعمة الله فنزل بهم العذاب. لذا جاءت الآية بعدها: وإذ قلتم يا موسى لن نصبر على طعام واحد فادع لنا ربك يخرج لنا مما تنبت الأرض من بقلها وقثائها وفومها وعدسها وبصلها قال أتستبدلون الذي هو أدنى بالذي هو خير اهبطوا مصرا فإن لكم ما سألتم وضربت عليهم الذلة والمسكنة وباءوا بغضب من الله ذلك بأنهم كانوا يكفرون بآيات الله ويقتلون النبيين بغير الحق ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون. هذه الآية الكريمة أيضا من آيات التذكير بنعم الله سبحانه وتعالى على موسى وعلى بني إسرائيل. وكنا قد تعرضنا لمعنى طعام واحد عند ذكر المن والسلوى، وقلنا إن تكرار نزول المن والسلوى كل يوم جعل الطعام لونا واحدا، وكلمة واحد هي أول العدد، فإذا انضم إليه مثله يصير اثنين، إذا انضم إليه مثله يصبح ثلاثة، إذا فأصل العدد هو الواحد، والواحد يدل على وحدة الفرد ولا يدل على وحدانية، فإذا قلنا الله واحد فإن ذلك يعني أنه ليس كمثله أحد، فأنت لست واحدا ولست أحدا لأنك مكون من أجزاء، كما أن هناك من يشبهونك، والشمس في مجموعتنا واحدة ولكنها ليست أحدا لأنها مكونة من أجزاء وتتفاعل، والله سبحانه وتعالى واحد ليس كمثله شيء، وأحد ليس مكونا من أجزاء، ولذلك من أسمائه الحسنى الواحد الأحد. ولا نقول إن الاسم مكرر فهذه تعني الفردية وهذه تعني تنفي التجزئة، هذه تعني الفردية وهذه تنفي التجزئة. قوله تعالى لن نصبر على طعام واحد، نلاحظ هنا أن الطعام وصف بأنه واحد رغم أنه مكون من صنفين هما المن والسلوى، ولكنه واحد لرتابة نزوله. الطعام كان يأتيهم من السماء، ولكن تعنتهم مع الله جعلهم لا يصبرون عليه، فقالوا ما يدرينا لعله لا يأتي، نريد طعاما نزرعه بأيدينا ويكون طوال الوقت أمام عيوننا. وكأن هذه المعجزات كلها ليست كافية لتعطيهم الثقة في استمرار رزق الله، إنهم يريدون أن يروا. ألم يقولوا لموسى أرنا الله جهرة
ماذا طلبوا؟ قالوا: فادعوا لنا ربك يخرج لنا مما تنبت الأرض. ادعوا لنا ربك، أي اطلب من الله. ولأن الدعاء لون من الطلب، فإنك حين تتوجه إلى الله طالبا أن يعطيك، فإنك تدعو بذلة الداعي أمام عزة المدعو. والطلب إن كان من أدنى إلى أعلى قيل دعاء، ومن مساو إلى مساو قيل طلب، ومن أعلى إلى أدنى قيل أمر. لقد طلب بنو إسرائيل من موسى أن يدعو الله سبحانه وتعالى أن يخرج لهم أطعمة مما تنبت الأرض، وعددوا ألوان الأطعمة المطلوبة، وقالوا: من بقلها وقثائها وفومها وعدسها وبصرها. ولكنها كلها أصناف تدل على أن من يأكلها هم من صنف العبيد. والمعروف أن آل فرعون استعبدوا بني إسرائيل، ويبدو أن بني إسرائيل أحبوا حياة العبودية واستطعموها. حق تبارك وتعالى كان يريد أن يرفع قدرهم فنزل عليهم المن والسلوى، ولكنهم فضلوا طعام العبيد. والبقل ليس مقصودا به البقول فحسب، ولكنه كل نبات لا ساق له، مثل الخس والفجل والكرات والجرجير. والقثاء هي القتة، صنف من الخيار. والفوم هو القمح أو الثوم، والعدس والبصل معروفان. والله سبحانه وتعالى قبل أن يجيبهم أراد أن يؤنبهم، قال: أتستبدلون الذي هو أدنى بالذي هو خير؟ عندما تسمع كلمة استبدال فاعلم أن الباء تدخل على المتروك، تقول: اشتريت الثوب بدرهم، يكون معنى ذلك أنك أخذت الثوب وتركت الدرهم. قوله تعالى: الذي هو أدنى بالذي هو خير، أي أنهم تركوا الذي هو خير وهو المن والسلوى، وأخذوا الذي هو أدنى. والدنو هنا لا يعني الدناءة، لأن ما تنتجه الأرض من نعم الله لا يمكن أن يوصف بالدناءة، ولكن الله تبارك وتعالى يخلق بالأسباب ويخلق بالأمر المباشر. وما يخلقه الله بالأمر المباشر منه بكلمة كن يكون خيرا مما جاء بالأسباب، لأن الخلق المباشر لا صفة لك فيه، عطاء خالص من الله. أما الخلق بالأسباب فقد يكون لك دور فيه، كأن تحرث الأرض أو تبذر البذور. ما جاء خالصا من الله بدون أسباب يقترب من عطاء الآخرة التي يعطي الله فيها بلا أسباب، ولكن بكلمة كن. ولذلك يقول الحق سبحانه وتعالى: ولا تمدن عينيك إلى ما متعنا به أزواجا منهم زهرة الحياة الدنيا لنفتنهم فيه ورزق ربك خير وأبقى. فالله تبارك وتعالى يصف رزق الدنيا بأنه فتنة، ويصف رزق الآخرة بأنه خير منه، مع أن رزق الدنيا والآخرة وكل رزق في هذا الوجود حتى الرزق الحرام هو من الله جل جلاله، فلا رازق إلا الله. ولكن الذي يجعل الرزق حراما هو استعجال الناس، عليه، فيأخذونه بطريق حرام، ولو صبروا لجاءهم حلالا. نقول إن الله سبحانه وتعالى هو الذي يرزق، ولكنه سمى رزقا فتنة وسمى رزقا خيرا منه، ذلك أن الرزق من الله بدون أسباب أعلى وأفضل منزلا من الرزق الذي يتم بالأسباب. إذن الحق سبحانه وتعالى حين يقول: أتستبدلون الذي هو أدنى بالذي هو خير، يكون المعنى: أتستبدلون الذي هو رزق مباشر من الله تبارك وتعالى، وهو المن والسلوى، يأتيكم بكن قريب من رزق الآخرة، بما هو أقل منه درجة وهو رزق الأسباب في الدنيا. ولم يجب بنو إسرائيل على هذا التأنيب، وقال لهم الحق سبحانه وتعالى: اهبطوا مصرا فإن لكم ما سألتم. ولا يقال لهم ذلك إلا لأنهم أصروا على الطلب، برغم أن الحق جل جلاله بين لهم أن ما ينزله إليهم خير مما يطلبونه. نلاحظ هنا أن مصر جاءت منونة، ولكن كلمة مصر حين ترد في القرآن الكريم لا ترد منونة، ومن شر في مصر أنها ذكرت أكثر من مرة في القرآن الكريم. نلاحظ أن مصر حينما يقصد بها وادي النيل لا تأتي أبدا منونة. واقرأ قوله تعالى: تبوأ لقومكما بمصر بيوتا، وقوله جل جلاله: أليس لي ملك مصر وهذه الأنهار تجري من تحتي، قوله عز وجل: وقال الذي اشتراه من مصر لامرأته أكرمي مثواه، وقوله تعالى: ادخلوا مصر إن شاء الله آمنين. فكلمة مصر ذكرت في الآيات الأربع السابقة بغير تنوين، ولكن في الآية التي نحن بصددها اهبطوا مصرا فإن لكم ما سألتم هي بالتنوين. هل مصر هذه هي مصر الواردة في الآيات المشار إليها سلفا؟ نقول لا، لأن الشيء الممنوع من الصرف للعلمية والتأنيث إذا كان لبقعة أو مكان مرة تلحظ أنه بقعة فيبقى مؤنثا، ومرة تلحظ أنه مكان فيكون مذكرا. فإن كان بقعة فهو علم ممنوع من الصرف، وإن كان هناك، وإن كان مكانا تكون فيه علمية وليس فيه تأنيث، ومرة تكون هناك علمية وأهمية ولكن الله صرفها في القرآن الكريم كلمات نوح ولوط وشعيب ومحمد وهود عليهم الصلاة والسلام. كل هذه الأسماء كان مفروضا أن تمنع من الصرف ولكنها صرفت، فقيل في القرآن الكريم نوحا ولوطا وشعيبا ومحمدا وهودا. إذن فهل من الممكن أن تكون مصر التي جاءت في قوله تعالى اهبطوا مصرا فإن لكم ما سألتم هي مصر التي عاشوا فيها وسط حكم فرعون؟ قوله تعالى اهبطوا مصرا من الممكن أن يكون المعنى أي مصر من الأمصار، ومن الممكن أن تكون مصر التي عاش فيها فرعون، وكلمة مصر تطلق على كل مكان له مفتي وأمير وقاضي، وهي مأخوذة من الاقتطاع لأنه مكان يقطع امتداد الأرض الخلاء. ولكن الثابت في القرآن الكريم أن مصر التي لم تنون هي علم على مصر التي نعيش فيها أو أنا كنت أعيش فيها. أما مصر التي خضعت للتنوين فهي تعني كل واد فيه زرع. قوله تعالى وضربت عليهم الذلة والمسكنة، الذلة هي المشقة التي تؤدي إلى الانكسار، ويمكن أن ترفع عنك بأن تكون في حمى غيرك فيعزك بأن يقول إنك في حماه. الله سبحانه وتعالى يقول عن بني إسرائيل ضربت عليهم الذلة أينما ثقفوا إلا بحبل من الله وحبل من الناس. حبل من الله كما حدث عندما عاهدهم رسول الله صلى الله عليه وسلم في المدينة وعاشوا في حمى العهد، إذن بحبل من الله أي على يد رسول الله صلى الله عليه وسلم أو المؤمنين به، وبحبل من الناس أي في حماية دولة قوية كالولايات المتحدة الأمريكية، إذا عاهدتهم عزوا وإن تركتهم ذلوا. اللي هم اليهود يعني اللي بيسموا نفسهم دولة إسرائيل. وقوله تعالى وضربت عليهم الذلة أي ضربت أي طبعت طبعة قوية بضربة قوية تجعل الكتابة بارزة على النقود. ولذلك يقال ضربت في مصر أي أعدت بضربة قوية أذلتهم وبقيت بارزة لا يستطيعون محور لا يستطيعون محوها. أما المسكنة فهي انكسار في الهيئة. أما المسكنة فهي انكسار في الهيئة. أهل الكتاب كانوا يدفعون الجزية، والجزية كانت تؤخذ من أغنياء، وكانوا يلبسون الملابس القذرة ويقفون في موقف الذل والخزي حتى لا يدفعوا الجزية. قوله تعالى وباء بغضب من الله أي غضب الله عليهم بذنوبهم وعصيانهم حتى أصبح الغضب من كثرة عصيانهم كأنه سمة من سماته. لماذا؟ ذلك لأنهم كانوا يكفرون بآيات الله ويقتلون النبيين بغير حق، أي أنهم كانوا يكفرون بالنعم ولا يشكرون، ويكفرون بالآيات ويشترون بها ثمنا قليلا. ولم يكتفوا بذلك، بل كانوا يقتلون النبيين أنبياء الله بغير حق. الأنبياء غير الرسل، والأنبياء أسوة سلوكية، ولكنهم لا يأتون بمنهج جديد. أما الرسل فهم أنبياء بأنهم أسوة سلوكية، ورسل لأنهم جاءوا بمنهج جديد. ولذلك كل رسول نبي، وليس كل نبي رسولا. الله سبحانه وتعالى يعصم أنبياءه ورسله من الخطيئة، ولكنه يعصم رسله من القتل، فلا يقدر عليهم أعداؤهم. فمجيء الأنبياء ضرورة، لأنهم نماذج سلوكية تسهل على الناس التزامهم بالمنهج. وبنو إسرائيل بعث الله لهم أنبياء ليقتدوا بهم فقتلوهم. لماذا؟ لأنهم فضحوا كذبهم وفسقهم وعدم التزامهم بالمنهج. ولذلك نجد الكافر والعاصي وغير الملتزم يغار ويكره الملتزم بمنهج الله ويحاول إزالته عن طريقه ولو بالقتل. إذن فغضب الله عليهم من عصيانهم واعتدائهم على الأنبياء وما ارتكبوه من آثام، ذلك أنهم كانوا يكفرون بآيات الله ويقتلون النبيين بغير الحق، ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون. انتهى كلام الشيخ الشعراوي عليه سحاب الرحمة والرضوان. طبعا لمن يقول احنا فسرنا الآيات هذه، قل نعم مرتين، ولكن نحن نكمل بقية التفسير المهمة في تفسير الآيتين. اقتربنا من خط النهاية، سبحان الله. بارك الله فيك. بقي لنا دقائق على نهاية المحاضرة، نأخذ فيها كلام سيدنا الشيخ سيد قطب وسيدنا الشيخ ابن كثير. يقول الأستاذ سيد قطب رحمه الله، كما يسر الله لبني إسرائيل الطعام في الصحراء والظل في الهاجرة، كذلك أفاض عليهم الري بخارقة من الخوارق الكثيرة التي أجراها الله على يدي نبيه موسى عليه السلام. والقرآن يذكرهم بنعمة الله عليهم في هذا المقام، وكيف كان مسلكهم بعد الإفضال والإنعام. وإذ استسقى موسى لقومه فقلنا اضرب بعصاك الحجر، فانفجرت منه 12 عينا قد علم كل أناس مشربهم كلوا واشربوا من رزق الله ولا تعثوا في الأرض مفسدين. لقد طلب موسى لقومه السقيا، طلبها من ربه فاستجاب له وأمره أن يضرب حجرا معينا بعصاه، فانفجرت منه 12 عينا بعدة أسباط بني إسرائيل، كانوا يرجعون إلى 12 سبطا بعدة أحفاد يعقوب، وهو إسرائيل الذي ينتسبون إليه، وأحفاد إسرائيل أو يعقوب هم المعروفون باسم الأسباط، والذين يرد ذكرهم مكررا في القرآن، وهم رؤوس قبائل بني إسرائيل، وكانوا ما يزالون يتبعون النظام القبلي الذي تنسب فيه القبيلة إلى رأسها الكبير. ومن ثم يقول قد علم كل أناس مشربهم، أي العين الخاصة بهم من 12 عينة، من الاثني عشرة عينة، وقيل لهم على سبيل الإباحة والإنعام والتحذير من الاعتداء والإفساد، كلوا واشربوا من رزق الله ولا تعثوا في الأرض مفسدين. ثم كانت الآية التي تليها لقد كانوا بين الصحراء بجذبها وصخورها والسماء بشواظها ورجومها، فأما الحجر فقد أنبع الله لهم منه الماء، وأما السماء فأنزل لهم منها المن والسلوى عسلا وطيرا. ولكن البنية النفسية المفككة والجبلة الهابطة المتداعية أبت على القوم أن يرتفعوا إلى مستوى الغاية التي من أجلها أخرجوا من مصر، ومن أجلها ضربوا في الصحراء. لقد أخرجهم الله على يدي نبيهم موسى عليه السلام من الذل والهوان ليورثهم الأرض المقدسة، وليرفعهم من المهانة والضعة، وللحرية ثمن، وللعزة تكاليف، وللأمانة الكبرى التي ناطهم الله بها فدية، نقول ناطها به الله بهم. ولكنهم لا يريدون أن يؤدوا الثمن، ولا يريدون أن ينهضوا بالتكاليف، ولا يريدون أن يدفعوا الفدية، حتى بأن يتركوا مألوف حياتهم الرتيبة الهينة، حتى بأن يغيروا مألوف طعامهم وشرابهم، وأن يكيفوا أنفسهم بظروف حياتهم الجديدة في طريقهم إلى العزة والحرية والكرامة. إنهم يريدون الأطعمة المنوعة التي ألفوها في مصر، يريدون العدس والثوم والبصل والقثاء وما إليها، وهذا ما يذكرهم القرآن به، وهم يدعون في المدينة دعواهم العريضة. وإذ قلتم يا موسى لن نصبر على طعام واحد فادع لنا ربك يخرج لنا مما تنبت الأرض من بقلها وقثائها وفومها وعدسها وبصلها، قال أتستبدلون الذي هو أدنى بالذي هو خير، أي أتريدون الدنية وقد أراد الله لكم العلية، قد تلقى موسى عليه السلام طلبهم بالاستنكار، تستبدلون الذي هو أدنى بالذي هو خير، أتريدون الدنية وقد أراد الله لكم العلية، اهبطوا مصرا فإن لكم ما سألتم، إما بمعنى أن ما يطلبونه هين زهيد لا يستحق الدعاء، فهو موفور في أي مصر من الأمصار، فاهبطوا أي مدينة فإنكم واجدوه فيها، وإما بمعنى عودوا إذن إلى مصر التي خرجتم منها، عودوا إلى حياتكم الدارجة المألوفة، إلى حياتكم الخانعة الذليلة، حيث تجدون العسل والبصل والثوم والقثاء، ودعوا الأمور الكبار التي نذبتم لها، ويكون هذا من موسى عليه السلام تأنيبا لهم وتوبيخا. وأنا أرجح هذا التأويل الذي استبعده بعض المفسرين، أرجحه بسبب ما أعقبه في السياق من قوله تعالى وضربت عليهم الذلة والمسكنة وباءوا بغضب من الله، فإن ضرب الذلة والمسكنة عليهم وعودتهم بغضب الله لم يكن من الناحية التاريخية في هذه المرحلة من تاريخهم، إنما كان فيما بعد، بعد وقوع ما ذكرته الآية في ختامها، ذلك بأنهم كانوا يكفرون بآيات الله ويقتلون النبيين بغير الحق، ذلك معصى وكانوا يعتدون. وقد وقع منهم، قد وقع هذا منهم متأخرا بعد عهد موسى بأجيال، إنما عجل السياق بذكر الذلة والمسكنة والغضب هنا لمناسبته لموقفهم من طلب العدس والبصل والثوم والقثاء، فناسب أن يكون قول موسى لهم اهبطوا مصرا هو تذكير لهم بالذل في مصر وبالنجاة منه، ثم هفوة نفوسهم للمطاعم التي ألفوها في دار الذل والهوان. نعم. ومن تفسير صاحب الظلال عليه السحائب الرحمة والرضوان إلى ابن كثير رحمه الله تعالى، يقول تعالى: واذكروا نعمتي عليكم في إجابتي لنبيكم موسى عليه السلام حين استسقاني لكم وتيسيري لكم الماء وإخراجه لكم من حجر يحمل معكم وتفجير الماء لكم منه من 12 عينا لكل سبط من أسباطكم عين قد عرفوها، فكلوا من المن والسلوى واشربوا من هذا الماء الذي أنبعته لكم بلا سعي منكم ولا كد، واعبدوا الذي سخر لكم ذلك، ولا تعثوا في الأرض مفسدين، ولا تقابلوا النعم بالعصيان فتسلبوها. وقد بسطه المفسرون في كلامهم كما قال ابن عباس: وجعل بين ظهرانيهم حجر مربع، وأمر موسى عليه السلام فضربه بعصاه فانفجرت منه 12 عينا في كل ناحية منه 3 عيون، وأعلم كل سبط عينهم يشربون منها لا يرتحلون من منقلة إلا وجدوا ذلك معهم بالمكان الذي كان منهم بالمنزل الأول. وهذا قطعة من الحديث الذي رواه النسائي وابن جرير وابن أبي حاتم، وهو حديث الفتون الطويل. وقال عطية العوفي: وجعل لهم حجر مثل رأس الثور يحمل على ثور، فإذا نزلوا منزلا وضعوه فضربه موسى بعصاه فانفجرت منه 12 عينا، فإذا ساروا حملوه على ثور فاستمسك الماء. قال عثمان بن عطاء الخراساني عن أبيه: كان لبني إسرائيل حجر فكان يضعه هارون ويضربه موسى بالعصا. وقال قتادة: كان حجرا طوريا من الطور، حجرا طوريا من الطور يحملونه معهم حتى إذا نزلوا ضربه موسى بعصا. قال الزمخشري: وقيل كان من رخام، وكان ذراعا في ذراع، وقيل مثل رأس الإنسان، وقيل كان من أسس الجنة طوله 10 أذرع على طول موسى، وله شعبتان تتخذان في الظلمة، وكان يحمل على حمار. قال: وقيل أهبطه آدم من الجنة فتوارثوه حتى وقع إلى شعيب فدفعه إليه مع العصا. وقيل هو الحجر الذي وضع عليه ثوبه حين اغتسل، فقال له جبريل: ارفع هذا الحجر فإن فيه قدرة ولك فيه معجزة، فحمله في مخلاته. قال الزمخشري: واحتمل أن تكون اللام للجنس لا للعهد، أي يضرب الشيء الذي يقال له الحجر. وعن الحسن: لم يأمره أن يضرب حجرا بعينه، قال: وهذا أظهر في المعجزة وأبين في القدرة، فكان يضرب الحجر بعصاه فينفجر ثم يضربه فييبس، فقالوا: إن فقد موسى هذا الحجر عطشنا، فأوحى الله إليه أن يكلم الحجارة فتنفجر ولا يمسها بالعصا لعلهم يقرون. قال يحيى بن النضر: قلت لجويبر: كيف علم كل أناس مشربهم؟ قال: كان موسى يضع الحجر ويقوم من كل سبط رجل ويضرب موسى الحجر فينفجر منه 12 عينا فينضح من كل عين على رجل.
لا حول ولا قوة إلا بالله. انقطع البث وها نحن نعود. السلام عليكم ورحمة الله. وفي تفسير ابن كثير
قال يحيى بن النضر: قلت لجويبر: كيف علم كل أناس مشربهم؟ قال: كان موسى يضع الحجر ويقوم من كل سبط الرجل ويضرب موسى الحجر فينفجر منه 12 عينا فينضح من كل عين على رجل فيدعو ذلك الرجل سبطه إلى تلك العين. قال الضحاك: قال ابن عباس: لما كان بنو إسرائيل في التيه شق لهم من الحجر أنهارا. عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: ذلك في التيه ضرب لهم موسى الحجر فصار فيه 12 عينا من ماء لكل سبط منهم عين يشربون منها. قال مجاهد: نحو قول ابن عباس. وهذه القصة شبيهة بالقصة المذكورة في سورة الأعراف، ولكن تلك مكية يعني في الأعراف، ولذلك كان الإخبار عنهم بضمير الغائب، لأن الله تعالى يقص ذلك على رسوله صلى الله عليه وسلم عما فعل بهم. وأما في هذه السورة وهي سورة البقرة فهي مدنية، لهذا كان الخطاب فيهم متوجها إليهم، وأخبر هناك بقوله: فانبجست منه 12 عينا، وهو أول الانفجار. وأخبرها هنا بما آل إليه الأمر آخرا وهو الانفجار، فناسب ذكر الانفجار ها هنا وذاك هناك، الله أعلم. وبين السياقين تباين من 10 أوجه لفظية ومعنوية قد سئل عنها الرازي في تفسيره وأجاب عنها بما عنده، والأمر في ذلك قريب، والله تبارك وتعالى أعلم بأسرار كتابه.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
وفي الآية التالية وإذ قلتم يا موسى لن نصبر على طعام واحد الآية، يقول تعالى واذكروا نعمتي عليكم في إنزالي عليكم المن والسلوى طعاما طيبا نافعا هنيئا سهلا، واذكروا دبركم وضجركم مما رزقتكم. وسؤالكم موسى استبدال ذلك بالأطعمة الدنية من البقول ونحوها مما سألتم. وقال الحسن البصري رحمه الله: فبطروا ذلك ولم يصبروا عليه، وذكروا عيشهم الذي كانوا فيه، وكانوا قوما أهل أعداس وبصل وبقل وفوم، فقالوا يا موسى لن نصبر على طعام واحد، فادع لنا ربك يخرج لنا مما تنبت الأرض من بقلها وقثائها وفومها وعدسها وبصلها، وهم يأكلون المن والسلوى لأنه لا يتبدل ولا يتغير كل يوم، فهو كأكل واحد، فالبقول والقثاء والعدس والبصل كلها معروفة، وأما الفوم فقد اختلف السلف في معناه، فوقع في قراءة ابن مسعود وثومها بالثاء، وكذلك فسره مجاهد في رواية ليث بن أبي سليم عنه بالثوم، وكذا الربيع بن أنس وسعيد بن جبير. قال ابن أبي حاتم في الثوم أو فومها، قال ابن عباس الثوم. قال وفي اللغة القديمة فوموا لنا بمعنى اختبزوا. وقال ابن جرير فإن كان ذلك صحيحا فإنه من الحروف المبدلة كقولهم وقعوا في عاثور شر وعافور شر، وأسافي وأسافي، وغمافير مغافير ومغاثير، وأشباه أشبه ذلك مما تقلب الفاء ساء والساء فاء لتقارب مخرجيهما، والله أعلم. وقال آخرون الفوم الحنطة، وهو البر الذي يعمل منه الخبز. قال ابن أبي حاتم بسنده أن ابن عباس سئل عن قول الله وفومها ما فومها، قال الحنطة. قال ابن عباس أما سمعت قول أحيحة ابن الجلاح وهو يقول قد كنت أغنى الناس شخصا واحدا ورد المدينة عن زراعة فومي؟ وقيل في الفوم الحنطة بلسان بني هاشم، إذن هي بين الثوم والحنطة. ونقل أقوالا لعدد من السلف والمفسرين بأنها الحنطة، وقيل الفوم السنبلة، قال بعضهم هو الحمص لغة شامية. وقوله تعالى قال أتستبدلون الذي هو أدنى بالذي هو خير، فيه تقريع لهم وتوبيخ على ما سألوا من هذه الأطعمة الدنية مع ما هم فيه من العيش الرغيد والطعام الهنيء الطيب النافع. قوله اهبطوا مصرا هكذا هو منون مصروف مكتوب بالألف في المصاحف الأئمة العثمانية، وهو قراءة الجمهور بالصرف. قال ابن جرير ولا أستجيز القراءة بغير ذلك لإجماع المصاحف على ذلك. قال ابن عباس اهبطوا مصرا، قال اهبطوا قال مصرا من الأمصار، وروي عن آخرين بنحوه. قال ابن جرير احتمل أن يكون المراد مصر فرعون على قراءة الإجراء أيضا، ويكون ذلك من باب الاتباع لكتابة المصحف كما في قوله تعالى قوارير قوارير، ثم توقف في المراد ما هو أمصر فرعون أم مصر من الأمصار. وهذا الذي قاله فيه نظر، والحق أن المراد مصر من الأمصار كما روي عن ابن عباس وغيره. والمعنى على ذلك أن موسى عليه السلام يقول لهم هذا الذي سألتم ليس بأمر عزيز، بل هو كثير في أي بلد دخلتموه وجدتموه، فليس يساوي مع دناءته وكثرته في الأمصار أن أسأل الله فيه. لهذا قال أتستبدلون الذي هو أدنى بالذي هو خير، اهبطوا مصرا فإن لكم ما سألتم أي ما طلبتم. ولما كان سؤالهم هذا من باب البطل والأشر ولا ضرورة فيه لم يجاب إليه، والله أعلم. يقول تعالى وضربت عليهم الذلة والمسكنة، أي وضعت عليهم وألزموا بها شرعا وقدرا، أي لا يزالون مستذلين من وجدهم من وجدهم استذلهم وأهانهم. وضرب عليهم الصغار وضرب عليهم الصغار، وهم مع ذلك في أنفسهم أذلاء متمسكنون. ومنها إعطاؤهم الجزية عن يدهم صاغرون. وضربت عليهم الذلة قال الذل، قاله الضحاك، قال الحسن أذلهم الله فلا منعة لهم وجعلهم الله تحت أقدام المسلمين. ولقد أدركتهم هذه الأمة وإن المجوس لتجبيهم الجزية، والمسكنة هي الفاقة، وقيل هي الجزية. قوله تعالى وباءوا بغضب من الله، أي استحقوا الغضب من الله، فحدث عليهم غضب من الله. وباءوا بغضب من الله يقول استوجبوا سخطا، فيعني بقوله وباءوا بغضب من الله انصرفوا ورجعوا، ولا يقال باءوا إلا موصولا إما بخير وإما بشر، فيقال منه باء فلان بذنبه يبوء به بوءا وبواء. ومنه قوله تعالى إني أريد أن تبوء بإثني وإثمك، يعني تنصرف متحملهما وترجع بهما، وقد صار عليك دوني. فمعنى الكلام إذن فرجعوا منصرفين متحملين غضب الله، قد صار عليهم من الله غضب ووجب عليهم من الله سخط. قوله تعالى ذلك بأنهم كانوا يكفرون بآيات الله ويقتلون النبيين بغير حق. قوله تعالى هذا الذي جازيناهم من الذلة والمسكنة وإحلال الغضب بهم بسبب استكبارهم عن اتباع الحق وكفرهم بآيات الله وإهانتهم حملة الشرع وهم الأنبياء وأتباعهم، فانتقصوهم إلى أن أفضى بهم الحال إلى أن قتلوهم، فلا كبر أعظم من هذا، إنهم كفروا بآيات الله وقتلوا أنبياء الله بغير الحق، والكبر هو بطر الحق وغمط الناس. والحديث برواية أخرى عن ابن مسعود قال: كنت لا أحجب عن النجوى ولا عن كذا ولا عن كذا، قال: فأتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم وعنده مالك بن مرارة الرهاوي، فأدركته من آخر حديثه ويقول: يا رسول الله، قد قسم لي من الجمال ما ترى، فما أحب أن أحد من الناس فضلني بشراكين فما فوقهما، أفليس ذلك هو البغي؟ فقال: لا، ليس ذلك من البغي، ولكن البغي من بطر أو قال سفه الحق وغمط الناس، يعني رد الحق، يعني رد الحق وانتقاص الناس والازدراء بهم والتعاظم عليهم. ولهذا لما ارتكب بنو إسرائيل ما ارتكبوه من الكفر بآيات الله وقتل أنبيائهم أحل الله بهم بأسه الذي لا يرد، وكساهم ذلا في الدنيا موصولا بذل الآخرة جزاء وفاقا. قال أبو داود الطيالسي بسنده عن ابن مسعود قال: كانت بنو إسرائيل في اليوم تقتل 300 نبي، ثم يقيمون سوق بقلهم في آخر النهار، يقتلوا 300 نبي ويجلسوا في السوق كأن شيئا لم يحدث. وعن ابن مسعود رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أشد الناس عذابا يوم القيامة رجل قتله نبي أو قتل نبيا، وإمام ضلالة، وممثل من الممثلين. طبعا ممثل من الممثلين دي ممكن تأخذ معاني كثيرة، لكن لعله الذين يمثلون صورا وتماثيل. يعني قوله تعالى: ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون، وهذه علة أخرى في مجازاتهم بما جوزوا به، أي أنهم كانوا يعصون ويعتدون، فالعصيان فعل المناهي، والاعتداء المجاوزة في حد المأذون فيه أو المأمور به، والله أعلم. ولعلي بهذا أكون إن شاء الله قد أتيت على تفسير هاتين الآيتين. وكان ينبغي أن تكون كل آية يعني بمفردها وتأخذ محاضرتها، لكن الحقيقة الربط بين السياق استدعى أننا أقف مع الآيتين سويا، ووجدتني أخذ هذه الحلقات مع أني لم آتي على كل التفاسير، لكن أتيت على أفضل التفاسير والحمد لله رب العالمين. وجزاكم الله خيرا، ونسألكم صالح الدعوات، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.